بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اخوانكم في مؤسسة الامام البخاري الاسلامية بمكة المكرمة ان يقدموا لكم الدورة المكية العلمية المكثفة الرابعة لعام 1431 هجرية بجامع المهاجرين. شرح عمدة الفقه لابن قدامة كتاب الصلاة لمعالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الشريط الثالث.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح عمدة الفقه كتاب الصلاة للإمام أبي محمد بن قدامة رحمه الله، ويشرح هذا المتن معالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء. وينعقد هذا الدرس في 29 من شهر رجب من سنة 1431 في جامع المهاجرين بمكة المكرمة. يقول الإمام بن قدامة رحمه الله: باب آداب المشي إلى الصلاة. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خطاه، ولا يشبك أصابعه، ويقول: بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، إلى قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى: آداب المشي إلى الصلاة. ويشير الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب إلى بعض الأحكام المتعلقة بتأديب الشريعة لمن سعى إلى الصلاة وإلى المسجد. فإن الشريعة كما تعلم مبنية على مقاصد، وهذه المقاصد تجمع أحكام الشريعة وما تقتضيه الفطرة. ومن ذلكم أن الصلاة وقد فرضها الله على المكلفين، فإن الله سبحانه وتعالى جعلها ركناً وأحد مباني هذا الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فكذلك هذه الصلاة لها أدب، فإن للمشي لها أدبا ينبغي للمسلم أن يقتدي بما جاء في السنة من هذه الأحوال. وفي الجملة هذه الآداب التي يسميها الفقهاء في مثل هذا الباب لا تكون من باب الفريضة أو من باب ما يجب، وإنما هو مما يشرع ويستحب. قال: يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. ويراد بالسكينة والوقار ما جرت به العادة من السكينة وما جرت به العادة من الوقار، بحيث لا تخرج السكينة أو الوقار إلى قدر من التكلف حتى يكون رياء أو يكون شهرة أو نحو ذلك، فإن هذا مما نهت عنه الشريعة أيضا. فإن السكينة والوقار ليس أمرا يتكلف، وإنما هو حال معتادة لأهل النفوس الفاضلة الزكية المؤمنة بالله سبحانه وتعالى إذا مشوا إلى عبادة ربهم. نعم. قال: ويقارب بين خطاه. وأيضا هذا يقع على قدر من الاعتياد، بحيث لا يتكلف، لأن الماشي إلى الصلاة وإلى المسجد لا يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا لا ينبغي أن يؤخذ منه التكلف بحيث يقارب الخطى لتكثر العدد، فإن هذا ما مضت به سنة، وإنما يمشي المشي المعتاد ولا يتكلف مقاربة الخطى عما هو معتاد، لأن فضله وأجره على الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يشبك بين أصابعه. وهذا يفهم منه أن من خرج من بيته إلى المسجد فإنه في مسيره إلى المسجد يكره له تشبيك الأصابع، وبهذا قال الجمهور من الفقهاء، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة، لما روى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج أحدكم، إذا توضأ أحدكم في بيته ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة. والمالكية يقولون إن التشبيك بين الأصابع مكروه في الصلاة، وأما في مسيره إلى المسجد فلا يجعلون ذلك مكروها. والحديث الذي أشير إليه لو صح لكان حجة فيما ذهب إليه أكثر الفقهاء، ولكن الحديث فيه بعض الإعلال، فهذه مسألة على كل تقدير محتملة، والنص فيها ليس محفوظا حتى يستتم الاستدلال به. نعم. قال: ويقول بسم الله إلى آخر ما ذكر المصنف. هذا الأثر في قوله: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك إلى آخره، جاء هذا في حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث مخرج في السنن، ولكن الحديث معلول على الصحيح من جهة الرواية، ولكنه لو قال هذا الدعاء أو قال ما يتيسر له من الدعاء فإن هذا مما يسع، لكنه ما حفظ فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن الماشي إلى الصلاة دعا وهو في مسيره للمسجد دعاء وقع في قلبه من الأدعية الصالحة، ولا سيما من الأدعية التي جاء بها ذكر في القرآن كقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أنه دعا بذلك على غير الاعتياد والالتزام وإنما يقع له أحوال من الدعاء فإن هذه الأحوال من الدعاء مشروعة ولا شك بالإجماع، بإجماع العلماء، فإن المسلم يدعو بما يفتح الله عليه، وليس للدعاء في الشريعة وقت مخصوص، وإن كانت ثمة أوقات جاءت الشريعة بتفضيل الدعاء فيها، هذا معروف، كالدعاء في الصلاة وفي السجود منها أولى، وكالدعاء في مواضع الإجابة التي شرعت كالمناسك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، ودعا لما رمى الجمرة الأولى، ولما رمى الجمرة الوسطى، فمثل هذه المواضع يشرع فيها الدعاء في أحوال المناسك أو من أحوال الصلاة أو أحوال الصيام، ولكن الأصل أن الدعاء مشروع، الأصل أن الدعاء مشروع، ولا ينهى عن الدعاء إلا بنص من الشريعة، فالأصل مشروعية الدعاء، ولكن مقتضى هذه المشروعية أن يكون مشروعا على غير اختصاص، فإن الاختصاص بصيغة معينة أو بوقت معين هذا هو الذي يحتاج إلى دليل، فلو أن إنسانا التزم وقتا معينا للدعاء هذا الالتزام يحتاج إلى دليل، أما لو وقع ذلك على مقتضى ورود النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى فهذا ليس له وقت. وإذن الأصل في الدعاء أنه عبادة مشروعة في كل الأوقات إلا ما اقتضت الشريعة النهي عن الفعل فيه، كبعض الأحوال التي لا يقع فيها الدعاء مشروعا، وهذه لها أوصاف في الشريعة، هذه لها أوصاف في الشريعة. فعلى كل حال هذا هو مخرج حديث أبي سعيد، وهو مخرج في السنن ولكن فيه بعض الإعلام. قال: فإذا سمع الإقامة،
فإذا سمع الإقامة لم يسعى إليها لقول رسول
الله. قال: فإذا سمع الإقامة أي إذا أقيمت الصلاة لم يسعى إليها، وهذا مذهب الجمهور من العلماء، وهو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي، يقولون يمشي على حاله الأول ولا يسرع الخطى. وعند مالك رحمه الله أنه إذا سمع الإقامة ساغ له أن يسرع الخطى أو أن يسارع الخطى، وحجة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كما جاء عنه في الصحيحين وغيرهما من غير وجه، ومنه حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه إذا أتيتم الصلاة فأمشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم السكينة، ولا سيما أن الحديث الوارد في هذا الباب جاء فيه سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع جلبة كما في الصحيح فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، استعجلنا إلى الصلاة. قال: لا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم السكينة، إلى آخره. فهذا ما أخذ الجمهور. وأما مالك رحمه الله فإنه يذهب إلى أنه يسارع الخطى، لأن فيه مبادرة للصلاة قد أقيمت، لأن فيه مبادرة للصلاة وقد أقيمت. وكأنما ذهب إليه مالك رحمه الله عند التحقيق لا يتعارض مع ما ذهب إليه الجمهور، وإن كانت المذاهب تسمى على هذا النوع من الفرق، فإن مالك رحمه الله ما أراد بذلك أن يمشي أو أن يسرع الخطى إلى قدر من الحال التي يكون بها إخلال بأدب الصلاة، وهي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، كالركض أو المسارعة المفرطة التي تنافي السكينة والوقار. فهذا ما أراده مالك رحمه الله، وإنما أراد نوع مسارعة تخرج عن الحال الأولى التي كان عليها قبل أن تقام الصلاة. هذا الفرق، أراد مالك رحمه الله أن يسارع الخطى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فاسعوا إلى ذكر الله كما في صلاة الجمعة. وهذا وإن كان السعي في اللغة لا يلزم منه الإسراع في الخطى، لكنه يتضمن قدرا من المجيء الأمر بهذا اللفظ وبهذه الصيغة، يتضمن قدرا من التأكيد على المبادرة. فما ذهب إليه مالك وجيه، وهو لا ينافي ما ذهب إليه الجمهور عند التحقيق، فإنه أراد أن يخرج عن حاله الأولى إلى قدر من المسارعة والمبادرة التي يبقى معها مقام السكينة والوقار محفوظا. نعم.
فإذا سمع الإقامة لم يسعى إليها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم عليكم السكينة.
نعم.
فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
نعم. الحديث متفق عليه من رواية أبي هريرة، وجاء من حديث أبي قتادة أيضا قريب منه. نعم.
وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
نعم. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هكذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح. وأراد الفقهاء رحمهم الله أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وحكى غير واحد الإجماع على أنه لا يشرع له أي تطوع إلا ما استثنوه في راتبة الفجر، فإن في راتبة الفجر بعض الخلاف، في راتبة الفجر بعض الخلاف، فإن المالكية وفي بعض أقوال الحنفية استثناء لراتبة الفجر، ولهذا عند المالكية أنه لو أقيمت الصلاة وهو خارج المسجد ثم دخل المسجد أمكنه أن يصلي راتبة الفجر ثم يلحق الإمام، وإنما أرادوا بذلك المحافظة على هذه الراتبة. وعلى قول الجمهور فإن راتبة الفجر كغيرها من التطوع، وهذا هو الأصح، أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا من صيغ العموم، فما ليس مكتوبا فإنه لا يبتدئه. ومعلوم بالإجماع أن راتبة الفجر ليست من المكتوبة، هي ليست فريضة، وإنما هي سنة. فما ذهب إليه الجمهور وهو مذهب أحمد والشافعي، وقول في مذهب أبي حنيفة ومالك، أنه لا يبتدئ بركعتي الفجر ولا يصليها بعد الإقامة. وأما ما عدا ذلك من التطوع فأمره بين عند عامة الأئمة. وثمة مسألة يذكرها الفقهاء رحمهم الله، وهي أنه إذا أقيمت الصلاة وقد شرع بنافلة في المسجد، كما لو شرع بنفل مطلق، أو شرع براتبة كما لو شرع براتبة الظهر قبلها، وأقيمت الصلاة فهل يتم هذه الصلاة التي شرع بها سواء كانت نفلا مطلقا أو كانت تحية المسجد أو كانت راتبة، هل يتمها أو يقطعها؟ هذه مورد خلاف بين الفقهاء، وذكر بعض أهل العلم فيها ما يقارب 8 أقوال من التفصيل، ففرقوا بين إذا كان في أول الصلاة أو في آخرها أتم ركعة أو لم يتم ركعة إلى آخره، لهم فيها خلاف مشهور. ولكن الأظهر في هذه المسألة أنه متى ما تلبس بالعبادة فكبر لها أيا كانت هذه الصلاة من النوافل، فإذا كبر فيها لا يشرع له أن يقطعها، لأن ذلك لا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إنما أراد عليه الصلاة والسلام بمقتضى دلالات الشريعة العامة يفسر مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يبتدأ بعبادة، وأما إذا أقيمت الصلاة وقد ابتدأ بها فهذه التي ابتدأ بها ما جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مضى نص في القرآن أو في السنة يدل على أن العبد يشرع له أن يقطع العبادة لغيرها، لا يشرع للإنسان أن يقطع العبادة لأنه لا تعارض بين هذا وهذا. فإذا المشروع هنا وهو الصحيح في مذهب الإمام أحمد أنه يتمها خفيفة، لا يطول فيها، لا يطيل هذه التي قد شرع فيها، وإنما يتمها خفيفة سواء كان في أولها أو كان في آخرها لعدم مجيء الأثر والسنن بقطع الصلاة. ما شرع الله ولا رسوله للعباد أن يقطعوا صلاة بعد أن يشرعوا فيها إلا في أحوال من الاضطرار أو نحو ذلك، وهذا ليس منها، وهذا لا ينافي الفريضة لأنه قد شرع بها قبلها. نعم.
وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول.
نعم، وهذا أدب عام وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في فعله، وقالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح وغيره كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، وهذا متفق عليه. نعم.
وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك.
نعم، وإذا خرج قدم رجله اليسرى، وهذا أيضا متفق عليه بين الأئمة، لأنه يخرج عن مكان فاضل إلى مفضول من سوق أو غيره. نعم. باب صفة الصلاة.
باب صفة الصلاة. وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، يجهر بها الإمام وبسائر التكبير.
نعم، قال وإذا قام إلى الصلاة، باب صفة الصلاة. والمصنف هنا يذكر صفة الصلاة المشروعة ولا يميز بين ما هو ركن وما هو واجب وما هو مستحب، فإن هذه الصفة التي يذكرها تتضمن الأسماء الثلاثة التي اصطلح عليها علماء الأصول والفقهاء، وهي الركن والواجب والمستحب. أما الشرط فسبق أنه يتقدم في ابتدائه وإن كان يستصحب مع العبادة أو مع الماهية المذكورة، لكن الركن هو أحد أجزاء الماهية أو الأصل في أجزاء الماهية، ثم الواجب يكون تبعا له، ثم المستحب تبع للواجب، ولهذا يتفقون على أن من ترك مستحبا صحت صلاته، وعلى أن من ترك ركنا لا تصح صلاته، وأما الواجب ففيه تفصيل وخلاف. المصنف هنا يذكر الصلاة بصفتها الشرعية ثم يميز بعد ذلك الأركان في باب اللاحق عن الواجبات عن المستحبات. قال وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، يجهر بها الإمام، وهذا مجمع عليه بين العلماء لمجيء السنة المتواترة بذلك، فإن هذا متواتر في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال الله أكبر يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه.
نعم.
غيره.
نعم، وهذا متفق عليه أن الإمام يجهر بهذه التكبيرات، وأن غيره ويراد بغير الإمام المنفرد والمأموم، فإن المأموم والمنفرد لا يشرع له أن يجهر. نعم.
ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه.
نعم، ويرفع يديه عند ابتداء التكبير، رفع اليدين عند ابتداء التكبير مجمع عليه بين العلماء، وقد حكى ابن المنذر وابن قدامة وغيرهم من الفقهاء الإجماع على ذلك، ولم يخالف فيه حتى أئمة الحنفية رحمهم الله وأهل الكوفة الذين اشتهر عنهم ترك ذلك بعد التكبيرة، فإنه في ابتداء الصلاة حكي الإجماع على أنه يشرع له أن يرفع يديه عند ابتداء التكبير، أي عند تكبيرة الإحرام. وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر وغيره، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه، ومنها حديث عبد الله بن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة رفع يديه، وهو حديث متفق على صحته. نعم.
إلى حذو منكبيه،
قال إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، وهذا من فقه أبي محمد رحمه الله، فإنه ما اختار وجها واحدا، وإن كان في بعض كتبه المفصلة له اختيار، لكن هكذا ينبغي أن يكون نظر الفقيه، ومن باب أولى من يتبع الفقيه من طلبة العلم وأهل الإجتهاد من يتبع المجتهدين، والأئمة من المقلدين نوع تقليد، وهم من أهل العلم في الجملة. فهذا جاء به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه إلى حذو منكبيه ورفع يديه إلى فروع أذنيه، ويراد بذلك أن تكون أطراف الأصابع تبلغ حيال المنكبين، أو أن تكون أطراف الأصابع تبلغ إلى فروع الأذنين. فهذا جاء به أثر وهذا جاء به أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الباب من حديث عبد الله بن عمر ووائل بن حجر وأبي هريرة وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الأثرم صاحب الإمام أحمد: سألت أبا عبد الله عن ذلك فقال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه هذا وهذا، وكله سنة، ولكن هذا أحب إلي، يعني الرفع إلى المنكبين، يعني الرفع إلى حيال المنكبين. فكان الإمام أحمد في بعض الروايات كرواية الأثرم يختار هذا، وإن كان صوب هذا وهذا، وذلكم أن السنة جاءت بهذا وجاءت بهذا، والأحاديث في الباب حسان بهذه الصفة وبهذه الصفة. نعم.
ويجعلهما تحت سرته،
قال: ويجعلهما تحت سرته، وهذا مورد خلاف بين العلماء في موضع اليدين بعد التكبير، فالجمهور أنه يجعل اليدين إما على صدره أو تحت سرته، وعلى هذا أكثر العلماء، وهو الصحيح أنه لا يستل، أنه لا يستل، خلافاً للمالكية في المشهور عنهم، فإنهم يذهبون إلى الإستال، فإنهم يذهبون إلى إستال اليدين. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث وائل بن حجر وفي حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وفي حديث سهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على صدره في الصلاة، يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، فكان هذا فعل يؤمر الناس به زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومضت به السنة وآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا هو السنة. ولكن هل يضع اليدين على الصدر أم يضعهما تحت سرته؟ جاء في حديث علي أنه وضع يديه تحت سرته، ولكن حديث علي حديث معلول، وإن كان هو المشهور عند متأخر أصحاب الإمام أحمد وهو مذهب الحنفية. وعليه فإن الأظهر في هذه المسألة هو أن يضع اليدين على الصدر عملا بحديث سهل بن سعد وهو حديث صحيح، عملا بحديث سهل بن سعد وهو حديث صحيح، فيضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره. نعم.
ويجعل بصره إلى موضع سجوده،
قال: ويجعل بصره إلى موضع سجوده، وهذا أيضا مشروع عند جمهور العلماء، لأن هذا فيه حفظ للسكينة وفيه حفظ لعدم انشغاله في صلاته. نعم.
ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بشيء.
نعم. ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الاستفتاح في الصلاة، وجاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير صفة، ومنها هذه الصفة التي ذكرها المصنف. وجاء فيه ما جاء في الصحيح وغيره من حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلى آخره. وجاء فيه صيغ حفظت عن النبي في غير الفريضة كصلاة الليل، ومنها ما جاء في حديث عائشة: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، إلى آخره. هذا جاء في الصحيح عن عائشة أن النبي كان يفتتح الصلاة به. وجاء في حديث ابن عباس: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، إلى آخره. وهذا جاء في صلاة الليل. وجاء في حديث علي بن أبي طالب كذلكم. فهذه صيغ بعضها حفظ عن النبي أنه يفعله في الفريضة، وبعضها حفظ عن النبي أنه فعله في صلاة الليل. ولهذا فإن هذه الآثار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عمل بسنة منها فقد عمل بسنة وأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الاختيار هو أن يقول هذا الذكر الذي ذكره المصنف، وأن يكون هو الغالب عليه، ولو أنه فعل في بعض أحوال صلاته في الفريضة ما جاء عن النبي في الفريضة من قوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وإذا كان في صلاة من الليل فعل كما جاء عن النبي في حديث علي أو حديث ابن عباس أو حديث عائشة من الأوصاف المذكورة التي يشير إليها، لكان هذا هو تمام الاقتداء بالسنة. وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهو ليس مما اختص به شيخ الإسلام رحمه الله بمشروعيته، فإن الأئمة إنما أرادوا بذلك المشروع باعتبار الأصل، وما أرادوا بذلك أن غيره ينبغي هجره أو لا يشرع بكل حال. حتى الإمام أحمد وغيره من الأئمة فإنهم يرون مشروعية مثل هذا الحفظ للسنن، لكن باعتبار الغالب في الفريضة فإنه يقيم في غالب أمره على هذا الاستفتاح. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ما يقارب العشرة أوجه في تقوية الإمام، أو في سبب تقوية الإمام أحمد لهذا الذكر على غيره، ومنه أن ما جاء في حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، قال إنه دعاء وطلب ومسألة، وأما هذا ففيه ثناء على الله في ابتداء الصلاة تقدم على الطلب، إلى غير ذلك من الوجوه، ومنها أن عمر كان يفعله بحضرة المسلمين وأئمة الصحابة، ثمة جملة من الوجوه. ولكن المعنى الذي أشار إليه الإمام ابن تيمية رحمه الله، معنى وجيه في حفظ السنن والعمل بالآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا اختار وإن كان المسلم أو المصلي قد يغلب واحدا منها لمقتض من السنة كذلك، لا تقليدا لفقيه تقليدا محضا، وإنما لمقتض من السنة. فهذا الذكر هو المشروع في مذهب الإمام أحمد في استفتاح الصلاة، وكذلك في مذهب الإمام أبي حنيفة. أما في مذهب الإمام الشافعي فإن المشروع عندهم ما جاء في حديث علي: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى آخره. لكن يشكل على ما جاء في حديث علي، وإن كان ثبت في الصحيح وغيره، أن المحفوظ أنه في صلاة الليل، أن المحفوظ أنه في صلاة الليل، ولا يلزم أن كل ما شرع في النافلة يكون مشروعا في إيش؟ في الفريضة. هذا ليس بلازم، فإنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النافلة إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، إلى آخره، كما جاء في حديث حذيفة ابن اليمان في الصحيح. وهذا على الصحيح ليس مشروعا في الفريضة، ولهذا ما حفظ صحابي من الصحابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى الفريضة، الصلاة الجهرية أو السرية إذا كان يشعرهم أحيانا، لكن حتى الجهرية البينة الصريحة ما حفظ أنه يقف عند الآية فيسبح أو يسأل أو يستعيد، إنما حفظ هذا الفعل في صلاة الليل. فلا يلزم أن يطرد ما كان مشروعا للنافلة أن يكون مشروعا للفريضة. نعم.
ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال: ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو مستحب عند الجمهور من الفقهاء، ودليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعموم الأدلة في مشروعية الاستعاذة عند افتتاح الصلاة، وهذا منصوص في كتاب الله في غير آية كما تعرف. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد خلافا لمالك. نعم.
ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا
نعم
ولا يجهر بشيء من ذلك.
قال: ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا أيضا مذهب الجمهور من الأئمة، هو مذهب الحنفية والحنابلة والشافعية، وقولهم في مذهب المالكية، وإن كان الحنابلة يجعلون هذا سنة، لا يجعلون التسمية بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك هم الحنفية لا يجعلون هذا فرضا أو واجبا، وإنما يجعلونه سنة. وأشد المذاهب في التسمية، أو أقوى المذاهب بعبارة أفصح وأصدق، أقوى المذاهب في التسمية هو مذهب الإمام الشافعي، أقوى المذاهب في التسمية هو مذهب الإمام الشافعي. وأما مذهب مالك رحمه الله ففيه بعض الخلاف في هذه المسألة، ولكن عند الحنابلة والحنفية لا يجعلون هذا واجبا. نعم.
لقول أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر.
نعم. في مذهب مالك رحمه الله من الأقوال المشهورة في مذهب المالكية أنه يفتتح بالتكبير ثم يقرأ مباشرة الحمد لله رب العالمين، وعلى هذا يترك الاستفتاح ويترك التسمية والتعوذ قبله، ويستدلون بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وهذا حديث ثابت في الصحيح، ولكن كل حديث مجمل فإن له ما يفصله، وكل مطلق فإن له ما يقيده. نعم. فقد جاءت آثار أخرى وحديث بمجملها وبمجموعها يعرف جملة السنن وتفصيل السنن. نعم.
لقول أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
نعم. ولا يجهر بشيء من ذلك، أي لا يجهر بالتسمية، ولا بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا بقوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك إلى آخره. ومشهور الخلاف بين الفقهاء هو التسمية، وأما التعوذ وما قبله فهذا ليس مورد إشكال، ليس مورد إشكال، إنما اختلفوا اختلافا مشهورا في التسمية، هل يجهر بها أو لا يجهر. عند من يستحب التسمية وهو مذهب الجمهور، فعند الحنفية والحنابلة لا يجهر بالتسمية، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد. وأما الشافعي رحمه الله فيذهب إلى الجهر بالتسمية، وحجة المذهب الذي عليه الحنابلة والحنفية ما ذكره المصنف، ولهم حجج أخرى، لكن هذه الحجة من أقوى حججهم، جاء في حديث أنس الذي رواه مسلم وغيره، قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وفي لفظ يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وقوله فلم أسمع أحدا يقرأ، المقصود لا شك المراد بالقراءة هنا الجهر، وإلا فإنهم يذكرونها في أنفسهم، فأراد أنهم ما كانوا يجهرون بها كما صرحت به بعض الألفاظ في حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وفي الباب حديث أخرى دلالتها بينة أن النبي ما كان عليه الصلاة والسلام يجهر بالبسملة، وعلى هذا ذهب أكثر أهل الحديث وهو مذهب الإمام أحمد، وأكثر فقهاء العراق يذهبون هذا المذهب كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة وأكثر أئمة الكوفة يذهبون هذا المذهب. القول الثاني المشهور وهو الجهر بها، وهو مذهب معروف للإمام الشافعي، من حيث الآثار التي تدل على المشروعية الجهر لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في الجهر بها، جاء ذلك في حديث معاوية وغيره، لكن الأحاديث في الجهر أو الأحاديث المصرحة بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم الصلاة أحاديث معلولة، وإنما الصحاح في صحيح مسلم وغيره الثابت من الأحاديث ترك ذلك، الثابت من الأحاديث ترك ذلك. والذي يظهر لي أن ما أخذ الشافعي رحمه الله وهو إمام مجتهد فقيه أن ما أخذه أنه يجعل الفاتحة أن البسملة آية من الفاتحة، أنه يجعل البسملة آية من الفاتحة، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يستصحب هذا المعنى. فالشافعي لما جعل البسملة آية من الفاتحة أعطاها حكم بقية السورة، فإنه لم يحفظ عن النبي أنه فرق سورة بين هذا وهذا إلا ما وقع من خلاف في الفاتحة، فإذا الشافعي يقول إنها آية، وإذا كانت آية فكما يجهر ببقيتها فإنه يجهر بابتدائها. وأما من يقول إن البسملة ليست آية من الفاتحة وإن كانت آية في أول كل سورة أو نحو ذلك من الأقوال كما هو مشهور في كتب التفسير وغيرها في اختلاف في البسملة، فينبني عليه أقوال أخرى. لكن هذه الإشارة إلى مذهب الإمام الشافعي تعلم به أن مذهبه مذهب مبني على وجه شريف من الاجتهاد، وإن كان من حيث الترجيح نقول إنه مرجوح، لأن المحفوظ في رواية أنس وغيره بين في أن النبي ما كان يجهر بالبسملة. ولكن تعلم أن من جهر بالبسملة تقليدا للإمام الشافعي فهو مذهب معروف لإمام متبوع، وكذلك ما أخذه من حيث الاجتهاد ما أخذ شريف فاضل، لأنه بنوه على هذا المعنى، ما بنوه على حديث كما أشار بعض المتأخرين وبعض المعاصرين أن مبنى مذهب الشافعية إنما هي حديث بعضها موضوع وما إلى ذلك. لا، نعم ورد في ذلك حديث معلولة وأشرنا إلى أنه لا يثبت منها شيء في الجهر، ولكن لهم مأخذ يصح أن يكون مأخذا فقهيا شريفا وإن لم يكن راجحا، وإن لم يكن راجحا. وبهذا تعلم أن المصر من الأمصار المسلمين ومدائن المسلمين إذا جروا على مذهب إمام يجهرون بها، فهذا مما لا يسوغ إنكاره. وإن كان التعريف بالسنن والهدي عن رسول الله لا شك أن هذا مشروع لخاصة المسلمين وعامتهم، ففرق بين التعريف والدعوة إلى الاقتداء والتمسك بالسنن والآثار، هذا لا شك أنه مشروع لعامة المسلمين وخاصتهم، ولكن الإنكار مقام آخر، فإن الإنكار إنما يكون فيما كان بدعة أو نحو ذلك مما خالف أصول السنن والآثار. نعم.
ثم يقرأ الفاتحة.
قال رحمه الله: ثم يقرأ الفاتحة. وفاتحة الكتاب مجمع بين العلماء على أنه يشرع أن تقرأ، وإن كانوا يختلفون في حكمها هل هي ركن أو واجبة أو مستحبة. نعم.
ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة.
قال: ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تواتر عنه أنه قرأ الفاتحة في صلواته، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، قالها عليه الصلاة والسلام ثلاثا كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح، وقال في حديث عبادة في الصحيح أيضا: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، أو قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فهذه الأحاديث الصحاح وغيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم به أو بها أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، وأنها لازمة، والمختار أنها ركن، وقيل إنها واجبة، ولكن صح القولين عند العلماء الذين قالوا بلزومها وهم الجماهير من أهل الحديث وأهل الفقه أنها ركن في الصلاة، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها ركن في الصلاة. وعلى هذا كثير من الفقهاء، وإن كان في المسألة بعض الخلاف المعروف. قال: ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، لأنها عندهم ركن. قال: إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة. جرت طريقة أبي محمد رحمه الله، وهذه طريقة فاضلة في الاقتباس، أنه يشير لبعض المسائل ببعض أطراف الأحاديث المروية، فإن قوله ولا صلاة لمن لم يقرأ بها هو بين الاقتباس من حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وقوله فإن قراءة الإمام له قراءة هذا فيه اقتباس من حديث يروى عن النبي لكنه مرسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءته له قراءة، ففيه بعض الإشارة إلى أوجه الاستدلال، إلى أوجه الاستدلال أو تنبيه الناظر في كلامه إلى مأخذه من السنن، فكأنه يقول إن المستدل به في الأول هو حديث عبادة، وأن المستدل به في الثاني هو هذا الحديث المرسل: من كان له إمام فقراءته له قراءة. مسألة القراءة خلف الإمام كما تعرفون هي من المسائل المشهورة في الخلاف عند متقدم الفقهاء ومتأخريهم، وهي مسألة جليلة القدر لقوة الخلاف فيها، فإن الخلاف فيها محفوظ بين طائفة من الصحابة، أي محفوظ عن طائفة من الصحابة كلا القولين، وكتب الإمام البخاري رحمه الله فيها جزءا جمع فيه في هذا الجزء بعض الآثار، وجمع فيه من أقوال الفقهاء وأئمة السلف الأول ما هو على هذا القول أو على هذا القول. وإن كان البخاري رحمه الله له ترجيح معروف في المسألة، لكنه جمع في هذا الجزء، وهذا على غير عادة المحدثين أنهم يعنون بتسمية أقوال الفقهاء. نعم يذكرون الآثار، لكن العناية بسبر أقوال الفقهاء على طريقة الفقهاء ليس مشهورا عنهم، وذلكم لجلالة قدر هذه المسألة، أولا لقوة الخلاف فيها، ولأنها متعلقة بالصلاة وبركن في الصلاة عند من يقول إنها ركن. ولهذا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله إن هذه المسألة أيضا لا يقع فيها احتياط، قال إن المسألة على طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية لا يقع فيها احتياط، بمعنى أن الإمام إذا كان يقرأ وجهر في صلاته فقرأ الفاتحة ثم شرع في سورة أخرى فيقول لا يقع فيه احتياط، لأنه إما أن نقول إن استماع المأموم لقراءة الإمام واجب، أو قراءة المأموم للفاتحة واجب، وعليه لا يتصور أنه يفعل على هذه الطريقة التي يرتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا يتصور أن يختار الأحوط من القولين، أن يختار الأحوط من القولين، لأنه يجعل الاستماع لقراءة الإمام يجعله واجبا. وعند من يقول بوجوب الفاتحة ولزوم قراءتها وأن قراءة الإمام لا تغني، لا يتصور الاحتياط بأحد الفعلين. هذا على كل حال توجيه يذكره الإمام رحمه الله ابن تيمية، وهو توجيه قوي، وإن كان قد يرد عليه بعض السؤال من جهة أنه أن كلا الفرضين أو أن الواجبين بينهما فرق، أن الواجبين بينهما فرق من جهة أن من قرأ والإمام يقرأ لا يقول فقيه بأن صلاته تبطل، أليس كذلك؟ من قرأ والإمام يقرأ حتى إذا قيل إن الاستماع لقراءة الإمام واجب لا تبطل صلاته، بخلاف من ترك الفاتحة فإن من الفقهاء من يبطل الصلاة، حتى إذا قلنا بأن هذا واجب وهذا واجب، الواجب الثاني دون الواجب الأول، بمعنى أن من يترك الفاتحة عند طائفة من الفقهاء لا تصح صلاته، بخلاف من قرأ والإمام يقرأ فغايته ترك واجب الاستماع، لكن هذا الواجب إيش؟ لا يبطل الصلاة. هذا هو السؤال الذي قد يرد على ما أشار إليه الإمام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، بحيث لا نقطع تماما أن المسألة ليس فيها احتياط، لا يقطع تماما أن المسألة ليس فيها احتياط. على كل حال إذا نظرنا في الخلاف فيها فإن للعلماء فيها أيضا من جهة أخرى، من إذن المسألة مشهورة، المسألة على طريق الطائفة من العلماء ومن كبار المحققين كشيخ الإسلام لا احتياط فيها، وإن كان هذا ليس مطردا عند كل العلماء. وصف ثالث، حتى في سبر مذهب الجمهور هنا مسائل يتبين لجمهور الأئمة فيها قول، وسبقا أشرنا إلى أن القول الذي عليه جماهير الأول الأئمة من أئمة الحديث وأئمة الفقه، ولا سيما إذا اتفق عصرهم واختلف مصرهم، في الغالب أنه هو الصحيح، ليس ضرورة أنه دائما، ليس ثمة دائما للاتباع للسنة، لكن في الغالب حتى الإمام ابن تيمية رحمه الله يشير إلى هذا، بل يجزم به أن القول الذي عليه جماهير السلف من أئمة الفقه والحديث إذا اتفق عصرهم واختلف مصرهم، يقول إنه في الجملة هو الصواب. وقوله في الجملة يعني في الغالب، لأنه يبعد أن الحق يخفى على كبار أئمة الحديث وأئمة الفقه مع اختلاف الأمصار التي ينقطع بها أن يرد أن الحديث لم يبلغ مصرا أو نحو ذلك، فمع اختلاف يعني نظرياتهم في الاجتهاد ومع اختلاف أمصارهم، اختلاف الأمصار مفيد من جهتين، أن نظريات الاجتهاد المتفق فيها والمختلف فيها يكون اتفق عليه نتيجة واحدة، بمعنى أن القياس مثل عند الكوفيين ليس هو القياس من حيث الرتبة في الاستدلال عند أهل بغداد أو عند أئمة الحجاز. فإذا كان أئمة الحجاز أئمة مكة، أئمة المدينة، أئمة بغداد، أئمة الكوفة، أئمة الشام، أئمة مصر، إذا كان الأئمة المتقدمون جمهورهم وفيهم أعيان الفقهاء وأعيان المحدثين وفقهاء المحدثين، ما هذا الاختلاف في الأمصار والروايات يعلم أنها طافت هذه الأمصار من قطعت عنها، هذا يبعد. لكن إذا كان يبعد به أو يبعد معه خفاء السنة عليهم، خفاء السنة عليهم. لكن إذا كان هذا القول قال به جملة ولكنهم في مصر واحد، كان يكون مأثورا عن جملة من أئمة المدينة، فهذا قد يكون السبب في أن الحديث والرواية ما بلغتهم. فإذا اختلاف المصر سبق أن أشرنا إليه في بحث طالب العلم ينظر في الأئمة القائلين بهذا القول، فإذا وجد السواد من أئمة الفقه وأئمة الحديث مع اختلاف أمصارهم يذهبون مذهبا، فلا نقول إنه يجب عليه اتباعه، لأن الواجب هو اقتفاء الدليل فقط، إنما ينبغي ويتأكد في حق الباحث وطالب العلم أن لا يتخطى هذا القول إلا بتبين راجح وواضح. نعم. فإذا من الأوصاف في هذه المسألة أيضا أن القول الجمهور فيها لم يستبن، بمعنى نسب إلى الجمهور أنهم يقولون بوجوب هذا، ونسب إلى الجمهور أنهم يقولون من كان له إمام فقراءته له قراءة. ففيها أقوال متعددة محصلها الذي هو يعني مورد الخلاف الأول، إما أن قراءة الإمام تكون قراءة للمأموم أو لا تكون، والأظهر من القولين على هذا التقدير من الإجمال وإن كانت الأقوال أكثر من هذا، أن قراءة المأموم، أن قراءة الإمام لا تكفي لقراءة المأموم. وموجب هذا الترجيح، وإن كان الخلاف في المسألة قويا ومحتملا، لكن موجب هذا الترجيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على لزومها، أي الفاتحة في الصلاة، وما خاطب بها الأئمة، وإنما قال من صلى صلاة، ولم يقل إذا صلى الإمام، فما كان خطابه وحديثه في ذكر حال الإمام أو المنفرد، إنما قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، إلى غير ذلك. فهذه الأحاديث الصحاح ليس ثمة في النظر في السنن والآثار ما يدفعها، إلا ما جاء في هذا الحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، وهذا لو صح لكان حجة فاصلة في المسألة، ولكنه باتفاق العلماء حديث مرسل، حديث مرسل، وهو على صح أنه لا يحتج بمثله، على صح أنه لا يحتج بمثله، وإن كان بعض أهل العلم قال إن هذا النوع من المرسل مما يمكن الاحتجاج به، لكن فيما يظهر لي أن هذا المرسل على كل تقدير، وإن احتمل استعماله في بعض المسائل وبعض الأبواب، لكنه في مثل هذه المسألة لا تقابل الأحاديث الموصولة الصحيحة الثابتة في الصحيح وغيره بمثل هذا الحديث المرسل، ومقتضى النصوص يقتضي هذا، فإن مسألة أن تكون قراءته له قراءة هذا ليس فيه ما أخذ بين حتى من جهة النظر، حتى من جهة النظر، ولا يستعمل فيه مثل قول الله تعالى قال قد أجيبت دعوتكما فإن موسى كان يدعو هارون يؤمن، فإن هذا في باب الدعاء وباب مختلف عن باب إقامة الفريضة، ولهذا لا يحتمل الإمام عن المأموم باتفاق العلماء ركوعا أو سجودا، أليس كذلك؟ مع أن الإمام يأتي به أو لا يأتي، الإمام يأتي به أليس كذلك، ومع ذلك لا يحتمله عن المأموم. ولو أن مأموما ترك سجدة ما تابع فيها الإمام، أو ترك ركوعا ما تابع فيه الإمام وفاته ذلك وسلم الإمام، ما نقول إنه يكفيه فعل الإمام له، بل يجب عليه أن يقضي ركعة حتى عند من يقول من كان له إمام فقراءته له قراءة. فأقصد أنه من حيث النظر الفقهي ومن حيث الأخذ بالأصول أو بأصول السنن الواردة في مسألة الفاتحة في الصلاة، حديث عبادة وحديث أبي هريرة ليس ثمة ما يشكل عليها، إلا ما جاء في هذا الحديث، ولكنه مرسل كما سبق الإشارة إليه. نعم.
ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه.
نعم، وفيما لا يجهر فيه، وهذا في مذهب الإمام أحمد ومالك. نعم.
ثم يقرأ
على القول بأنها واجبة، فإن المأموم متى يقرأها؟ على القول الذي ذكرنا أنها واجبة، فإذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة شرع المأموم في قراءتها. إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة شرع المأموم في قراءتها، فإن كان الإمام يسكت قرأها في سكتة الإمام، كان الإمام يسكت لقراءة المأموم قرأها في ذلك، وإن كان الإمام لا يسكت وإنما يقرأ بعد أن يعني يسترد النفس، وهذا هو السنة. وبهذا رجح شيخ الإسلام ابن تيمية ترك القراءة للمأموم بأنه لم يحفظ عن النبي أنه كان يسكت لقراءة المأموم، وهذا صحيح. ولهذا نقول السنة أن الإمام لا يسكت سكوتا طويلا، لأن هذا يحتاج إلى دليل، ولم يثبت فيه حديث جابر بن سمرة وغيره، أو حديث سمرة بن جندب في الباب ليس في هذا، حديث سمرة بن جندب ليس في هذا، هذا لم يحفظ فيه حديث. وجمهور العلماء لا يستحبون هذه السكتة الطويلة، جمهور العلماء لا يستحبون هذه السكتة الطويلة، لكن إن كان الإمام أخذ بطريقة بعض الفقهاء فكان يسكت فيقرأ في هذه السكتة، وإن شرع الإمام في قراءة السورة فنقول يقرأ بمجرد أن ينتهي الإمام من ركنه من قراءة الفاتحة. وأما القول بأنه يقرأ والإمام يقرأ هذا عبث تنزع عنه الشريعة، فهذا في نظري أنه بعيد، هذا ليس عبثا وليس مما يصل إلى هذه الدرجة، هذا أمر معقول الإدراك ومعقول الحكمة، وليس فيه ما يعارض هذا، ليس فيه ما يعارض هذا. نعم.
ثم يقرأ بصورة تكون في الصبح،
يعني لا يوصف القول أنه عبث أو كذا إلا إذا كان غريبا، لكن هذا فقه معروف، وكان الصحابة كبار منهم يفتون به، حتى قال أبو هريرة لما قيل له وقد حدث بحديث من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فقيل له يا أبا هريرة إنا نكون وراء الإمام، قال اقرأ بها في نفسك. فمثل هذا يعني ليس متعارضا، إنما المسألة فيها راجح ومرجوح ليس إلا. نعم.
ثم يقرأ بصورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوسطه.
نعم، نقف على هذا تفصيل ما يقرأه في الصلاة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. يقول ما حكم من دخل المسجد كأنه يقصد والإمام في الصلاة، فعند دخوله مباشرة ركع ثم مشى خطوات ليدرك الركعة؟ هذا لا شك أنه ليس بمشروع، والدليل على أنه ليس بمشروع ما جاء في حديث بكرة في الصحيح في صحيح البخاري وغيره، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فهذا قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي فعله ولا يشرع فعله. نعم. يقول من صلى بعد ثلث الأول هل يعتبر صلاة أداء أم قضاء؟ لا، هي أداء، ما دام أنها في الوقت فهي أداء، لكنه خرج وقت الاختيار. يقول هل صلاة الجماعة يجب أن تؤدى في المسجد أم إذا صلى جماعة في بيت أو مكان يجزئهم؟ إذا كانوا من أهل الإقامة فيجب أن يؤدوا الصلاة في المساجد، أما إذا كانوا مسافرين ولهم رحل فصلوا في رحلهم في طريق سفرهم فهذا مما مضت به السنة وأمره مغتفر، لكن في الإقامة يجب أن تؤدى الصلاة، صلاة الجماعة في المساجد، لأن الله جل وعلا قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فهذا مما وبين في حق المساجد، وبالله التوفيق.
مع تحيات أخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، هاتف رقم 5434267، وهاتف رقم 5436688، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.